أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله عز وجل. حياكم الله شيخنا،
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، لا زال الحديث مستمرا حول هذا المعنى العظيم الذي جاء في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال للصحابي الجليل: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هذه الغاية الشريفة النبيلة، والتي ذكرنا حولها بعض المعاني، ثم وصلنا إلى صورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول الثلاثة الذين ورد ذكرهم في سورة الكهف، وهم أصحاب الرقيم الذين أطلق عليهم الغار بصخرة هبطت من خشية الله تبارك وتعالى عليهم، كما جاء في بعض التفاسير لهذه الرواية. وهؤلاء الثلاثة ذكرنا كيف أنهم وصلوا غاية وكمال الاستقامة. تحدثنا عن الأول وكيف كان كمال بره لوالديه، ثم انتقلنا مع شيخنا الحبيب لنبدأ الحديث وحديث الليلة بإذن الله عز وجل عن الشخص الثاني اللي هو ضرب غاية الكمال وصورة من أعلى صور الاستقامة في العفة وفي الشرف، وكيف أنه حافظ على ابنة عمه في خاتمة المطاف، وإن كانت نفسه قد حملته على المعصية وعلى الذنب في بداية الكلام. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا، أبهره صدرا وموردا، وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أول شيء أريد أن أسجل إعجابي في بهذا الحديث وبأنماطه ونظائره مما يحكيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أو عن الأمم السابقة، أنه يصلون بأهل الإيمان في كل أمة، برغم أننا يعني لم نعاصر هؤلاء ولم نلتقي بهم إلا أننا موصولون بهم، بالمؤمنين في زمان نوح عليه السلام، وبالمؤمنين في زمان إبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى صلى الله عليهم جميعا، وبل وكل نبي الذين آمنوا به. نحن في هذه الأمة المتأخرة نحن موصولون بهم، وحتى يعني موصولون بهم في اليوم على الأقل 5 مرات.
نعم.
عندما نقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال هذه فإنما يسلم على كل مؤمن على وجه الأرض: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمن وصف بهذا الوصف، الوصف الصلاح يعني، فنحن نسلم عليه كنوع من الصلة. نعم. بيننا وبين أهل الإيمان في الأمم السابقة.
والقصة ليست مرتبطة لا بالزمان ولا بمكان ولا بعرق ولا شيء
إطلاقا، يعني وحتى لا نعرف أعيانهم.
نعم.
يعني الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لا نعرف من هم ولا في أي زمان كانوا، لكن يكفي أنهم كانوا من أهل الإيمان، ونحن أيضا من أهل الإيمان، فنأخذ من تجارب حياتهم عبرة، بل أعلى من ذلك أننا نأخذ بعض الأحكام الشرعية اللي فيها الحلال والحرام.
نعم.
منها يعني حتى لو شفت مثلا كتاب البيوع وكتاب الهبة وكتاب الشركات والكلام ده من صحيح البخاري، تجدوه أورد أحاديث من هذا الضرب وكررها، يعني حديث مثلا الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة كرره أكثر من 2 أو 3 في هذه الكتب، في كل مرة يأخذ حكما شرعيا
حسب يعني
حسب المناسبة بالضبط كده. يعني مثلا يقول مثلا في بعدما ذكر حديث الثلاثة دول يقول يعني باب الرجل يستثمر مال غيره بغير إذنه. تمام؟
اللي هو استقاها من الرجل الثالث.
من الرجل الثالث اللي هو الرجل لما سخط أجره وتركه مغضبا وصاحب المال ثمر له هذا الأجر حتى صار له أجر من البقر بدون إذنه إطلاقا. تمام؟ هل يجوز ما دا أحكم لها أحكام شرعية؟ هل يجوز لو أنت أعطيتني مالا مثلا أن أستثمره لك؟ لو لك في ذمتي مال
وإحنا
نتصرف يعني أستثمره لك ولا لا؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ طبعا استقل البخاري الجواز من هذا الحديث.
صحيح.
فيعني صارت القصة من قصص من قصص بني إسرائيل
عبرة
لا تحط على العبرة فقط لكن فيها تحتوي على برضو بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام.
جميل.
فالحقيقة يعني أردت يعني في الأول أن أنوه بهذا المعنى الذي خطر ببالي وهي الآثرة والرابطة بين أهل الإيمان في كل زمان ومكان
التي حتى لو تتجاوز كل الحدود
بالضبط حتى لو لم يعرف لا من أي من أتباع أي نبي هؤلاء ولا في أي بلد كانوا يعيشون إلى آخره.
شيخنا وبالمقابل هناك من يطلب لنفسه أن يذكر بين العالمين ولو باللعن كقصة الرجل الذي
بان في بالضبط بالضبط سبحان الله اسم اسم يعني يعني يقسم لكل إنسان أمنيته. بل يعني يعني دعني أخف قليلا قصة أهل الإيمان دي حتى أبين للناس أن نفع أهل الإيمان لهم في الدنيا والآخرة.
الله
أما في الدنيا فأهل الإيمان إنما ينطلقون من منطلق واحد وهو مرضاة الله تبارك وتعالى مع الرأفة على الناس. طيب سيبك من ديت يعني دي ربما يكون أي واحد عنده دلائل وعنده نظائر وعنده حكايات عن نفع أهل الديانة إن هو يخدمه لوجه الله لا يعني كما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور لوجه الله. في الآخرة في الحديث الطويل بتاع ذكر تفاصيل الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أكثر من مناشدة المؤمنين ربهم في إخوانهم قالوا ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. تمام؟ فيريدون أن يشفعوا لهم برغم أنه يعني آذوهم أشد الأذى في الدنيا. واخد بالك؟ وقال وهؤلاء المؤمنون قالوا يا رب فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليهم. واخد بالك؟ يريد أهل الإيمان في الآخرة أن يشفعوا لهؤلاء اللي هم بهدلوهم في الدنيا وشردوهم وضيقوا عليهم في أرزاقهم. تمام؟ قالوا فارقناهم ونحن أحوج ما نكون إليه في الدنيا. طب فارقناهم بإيه؟ بتعنت أهل الدنيا معهم. واخد بالك؟ يعني
لكن الرابط العام للمسلمين
ما هم مسلمين صحيح
جميل لكن,
لكن أنا أتكلم عن نفع أهل الإيمان لي سواء المسلمين أو خلينا في المسلمين اللي هم يشفعون لهم يعني اللي هم أقل منهم درجة يعني أقصد هذا. ف طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يشفعوا لهؤلاء الذين فارقوه في الدنيا وهم أحوج ما نكون إليهم. أنا رجل عندي أولاد وعندي زوجة وأريد أن أطعم رفتني من الشغل ليه؟ عشان عفيت لحياتي علشان ببقى حريص على أن أصلي في الجماعة وإنت مش عايزني أروح المسجد عايزني أصلي في المحل يعني ولا يعني أو أغلق المحل اللي العشر دقائق العشر دقائق وإيه اللي يحصل يعني أنا أقول مغلق الصلاة حتى من باب تعليم الناس اللي حواليا أنني عندما جاءت عبادة ربي أغلقت وإغلاق المحل جزء من العبادة مش العمل عبادة زي ما هم بيقولوا فيضيع الصلاة ويضيع كل حاجة عشان العمل عبادة. لا هو يستوي مع الكافرين فيها لو العمل بمجرده عبادة يقول لك وقول اعملوا ما يعرفش بأنه وقول اعملوا مش هو الشغل اللي هو قاعد فيه ليل نهار والكلام ده. فكان يضيق عليه ويقول له لو عملت الكلام ده يبقى سيب المحل. طب أسيب محله أشتغل فين؟
خلص
ما انا عنديش تمام. فتركت المحل لاجل ديني وانني اريد ان اؤدي فرائض ديني، ادي فارقته وانا احوج ما يكون اليه عاد المرتب.
ثم تأتي يوم القيامة منافعا،
ثم يأتي يوم القيامة أهل الإيمان بقى.
نعم.
أهل الإيمان الذين لا شوكة لهم على إخوانهم، عشان أعرف الناس وظيفة أهل الإيمان وفضل أهل الإيمان، وأن وجود أهل الإيمان فيكم في الدنيا فيه نفع
بل
وفي الآخرة، اللي كله يقول نفسي نفسي بدءا من الأنبياء، وكل واحد ينسى رحمه وينسى أباه وأمه وإلى آخره والكلام ده. قال ما أحد بأشد مناشدة لربه تبارك وتعالى من أهل الإيمان في إخوانهم المسلمين يعني.
نعم.
يقولون يا ربنا كانوا يصلون معنا، واخدرك، فقال ادخلوا إلى النار يعني، فأخرجوا كل من تعرفون.
الله أكبر.
فيخرجون خلقا لا يعلم عددهم إلا الله، تمام، فيدخلون مرة أخرى فيخرجون لفيفا آخر، حتى قالوا ربنا لم نذر فيها خيرا، طلعوا كل الناس الذين يعرفونهم حتى لو معرفة سطحية يعني. لكن لقيه في الدنيا مرة ولا حاجة ولا كان ده، واخدرك. دي شفاعة أهل الإيمان يعني إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم.
نعم. فكانوا بركة عليهم،
فكانوا بركة عليهم في الدنيا
وفي الآخرة،
وكانوا بركة عليهم في الآخرة. فأنا عايز أقول يعني أنه يعني أعجبني في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا بهؤلاء المؤمنين
من رحم الإيمان هي التي جمعت
جميعا. بالضبط كده، بالضبط كده. فنأتي هنا بقى على الحديث الثلاثة.
نعم.
اللي هم يعني انطبقت عليهم الصخرة، وكما ذكرت في بعض طرق الحديث أن هذه الصخرة مما سقط من خشية الله،
كما جاء في سورة
كما جاء نعم. لا وكمان لا وكمان في هذا الحديث خصوصا يعني.
نعم.
أن الصخرة التي سقطت إنما سقطت من خشية الله.
أيها.
وذكر بعض العلماء آثارا عن الصحابة أو بعض التابعين كمان أنه ما من حجر يسقط من علو إلا وهو يسقط من خشية الله.
الله أكبر.
يعني لا يسقط هكذا، إنما يسقط من خشية الله. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة هؤلاء عنوان مما يتشرف المرء بذكرهم، وتحت كل هؤلاء نظائر تقترب منهم على نفس يعني منظومة البر مثلا في الرجل الأول. الرجل الثاني الحقيقة العلماء يعني طرحوا سؤالا في القصة دي، أي هؤلاء الثلاثة أفضل؟ بعدما اتفقنا أنهم أفضل الناس في أفعالهم هذه، أي هؤلاء الثلاثة أفضل؟
وهم سماء في الاستقامة الثلاثة.
بالضبط بالضبط. الذي فعل أعلى درجات البر مع أبويه، أم الذي تعفف عن المرأة بعدما بذلت نفسها له، أم الذي ثمر هذا المال ويعني أولاه عنايته ورعايته، ولا يمكن أن ينمو هذا المال بهذه الصورة إلا إذا كان مباشرا لرعاية هذا المال،
بل مبالغا في المباشرة.
بالضبط كده. ومش كده بس، بلغ من إحسانه أنه هو الرجل يستخل كده، لم يترك للذي ثمر المال شيئا،
حتى ديك
بالضبط كده، بالضبط كده. مع أن العرف لم يجري بهذا.
أيوة.
فمن قائل يعني أنا الذي رأيت يعني كثير من العلماء كثير من العلماء يذهبون إلى أن الرجل الثاني الذي تعفف عن ابنة عمه، أن هذا الرجل الحقيقة هو أفضل هؤلاء الثلاث.
ترك.
نعم.
لأنه ترك.
ترك مع شدة شهوته وحاجته.
نعم. ومع الوصول.
وعليك أنه مهد لهذا بقوله وكان لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني كأنه غاية في التعلق والعشق.
نعم.
فاللي زي ده انت عارف يعني كما يقولون الحب أعمى يعني.
نعم.
وطبعا الحب أعمى الحقيقة أنا عايز برضه أفسرها تفسيرا مستقيما، أن المحب يعمى عن عيوب حبيبه.
نعم.
فإنه لو رأى عيبا في حبيبه كانت محبته ناقصة على قدر العيب الذي فيه الذي يراه، تمام. فلا يبلغ المرء كمال المحبة إلا إذا رأى حبيبه كاملا. كاملا لا عيب فيه إطلاقا،
حتى وإن كانت العيوب ظاهرة لغيره، بس هو
أعمى، هو أعمى بالضبط كده. الحب أعمى لأنه لا يرى، مش أعمى زي ما بعض الناس بيفسروها أنه من شدة تعلقه يعمى ويفعل الحرام، لا، الحب أعمى أي أنه يعمى عن ملاحظة عيوب حبيبه. لذلك كان أولى الأولى بالحب هو الله تبارك وتعالى، لأنه لا عيب فيه
تبارك وتعالى،
أسماؤه كلها حسنى وصفاته علا. لذلك كان أجدر من يستحق هذا الحب هو ربنا تبارك وتعالى، هو ربنا تبارك وتعالى.
شيخنا عفوا، وفي ملمح الرجل لما جاب، يعني زي ما بيقول احنا بالعاميه جاب من الاخر، لما قال كأشد ما يحب الرجال النساء، مش اللي هو من تغنى بقصة الحب العذري والكلام هذا كله
من التعمد،
فهو قال لا خلاص، فهو قال رجل يحب امرأة، ذكر يحب أنثى،
بالضبط بالضبط، وكأشد
نعم.
أفعل يعني نعم. أفعل تفضيل صيغة مبالغة يعني. فلما جاءته ابنة عمه التي يمن لحمه وكان أولى أن يذب عنها وأن يرعاها والكلام ده، هو دعته نفسه الخبيثة إلى أن يساومها عن عرضها لما رأى شدة حاجتها، وهذا من اللؤم بمكان، لكن أنت تستغل حاجة الناس لتقضي مآربك منهم، واخد بالك؟ وده يعني يدلون على أن الرجل الفاضل يمكن أن يتصرف بعض التصرفات التي لا تليق بفضله، لكن يتداركه الله تبارك وتعالى بلطفه حتى يرجع ويستقيم إلى معدنه. فلما جاءته فراودها عن نفسها أبت ورفضت، في الرواية ثم جاءت، لفت نظري لفظ ثم، برغم أني في بعض الحديث ورجعت إليه بالواو يعني، لكن لفت نظري ثم، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، كأنما ذهبت المرأة إلى غيره تلتمس مالا ولا تفرط في عفتها فلم تجد، فرجعت إلى ابن عمها مرة أخرى، قال ثم جاءت تشتكي سنة أي مجاعة يعني وقعت فيها، فراوتها عن نفسها فرضيت لشدة الحاجة. هنا ينبغي أن نعلم أن بعض من يقع في هذه الفاحشة لم يذهب إليها محبة فيها ولا رغبة إليها فيها،
بل مجبر،
بل مجبر على هذا، مثل هذه المرأة. يعني كم من امرأة دفعتها الحاجة إلى الانحراف، عشان كده احنا بنقول يعني لأصحاب الأموال يعني لا تستكثر مالا تنفقه على عاص حتى ترجعه إلى حضيرة الإيمان. أنا بقول لك شيء، ادله الفلوس وسيبه، يعني لو أعطيته المال وتركته سيستعين بالمال على المعصية،
تعاهد،
بالضبط بالضبط، لابد أن يتعاهده، لابد أن يتعاهده، يعني يبذل المال لله تبارك وتعالى ثم يتعاهده. كان يقول له مثلا وهو بيديله المرتب الشهري أو الدفعة الشهرية أو المال عموما، أين تصلي العصر، أين تصلي الظهر مثلا، قد لا يكون هذا الرجل ممن يصلي،
هو يدفعه بالأدب،
بالأدب يقول له ممكن نلتخفين، طيب طب صلي الظهر فين، أو صلي العصر أو المغرب أو العشاء، أي فرض من الفروض، طب نلتخي أي أقرب مسجد، المسجد الفلاني، طيب نلتخي في هذا المسجد بعد ما صلي العصر نلتخي، ربما ينفتح قفل قلب هذا الرجل
بسبب
الكلام ده. دخل صلى مع الناس، ربما كان الإمام صوته جميل ولا حاجة كده، ينفتح قلبه يبقى أخذه، يعني لابد أن يبذل جهدا دعويا مع هذا العاصي.
أوقع من يقوله خده صلي، ها
أنا بقول خده صلي، وإلا همنا عنك النفع، وإذا ما صليتش أنا عارف صلي وما صلي، لا يا أخي المناف السعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا إن منكم منفرين، يعني
صحيح،
وخذلك فرب رجل قصد وجه الله بالكلام لكن سلك السبيل الخشنة في وعض الناس يعني. فأنا مقصود أقول أنه يعني المرأة لما اعتصمت بالله تبارك وتعالى ثم بعفتها يعني لم تجد، رجعت إلى ابن عمها برضو مصر على ما في رأسه، ولما طلبت منه يعني هذا
طبعا عودتها نوع من إذانها بالاستسلام،
طبعا رضيت، وقال رضيت ثم راودتها عن نفسها فرضيت، ليه؟ لأن عندها أولاد، عندها عيال يعني. بعض العلماء قال لك دي كانت بكر
استدلوا بكلمة لا تفض الخاتم،
خاتم. أيه؟ لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقال لك دي كانت بكر. لكن الذي ورد في الأحاديث أنها كان لها أولاد، بل كان لها زوج، وزوجها قال لها في شدة حاجتها اتصرفي.
نعم.
صرف
رفع الأريال
بالضبط. كانت الديايس يعني اللي هو قاعد زي شحط كده في البيت،
وهي طلعت تشتغل
عليه، هي طلعت تشتغل
وما
هو ما عندوش اطلاق،
مش عارف هو شو الشغل، ممكن يكون ده الطريقه.
يا اخي ده انا يعني بعض الناس حتى لما يسال ايرادات الراجل اللي احنا كنا لما كنا في المانيا، لما مراته بتصرف عليه وبعدين مش لاقي شغل، قالت مش ممكن تفضل بلا شغل، قال لها هاتي لي شغل، قالت فسح الكلب. لما كان بيفسح الكلب عشان يعني يبقى بيشتغل تمام، فقالت له لا لازم تفسح الكلب في الفجر، لان ده هو يكون نقي وما فيش سيارات كتير، وده العادي بتاع السيارات وبتاع
السحب ضمير كمان يعني
بضمير، وخايف على صحه الكلب، واخد بالك؟
طب والنقع اللي مع الكلب.
هو هو ده العجيب، انه راضي وهو من بلد يعني كلهم لهم حراره الصعيد عندنا يعني.
نعم.
يعني ما بيستحملش حد يبص له يبرق له،
بس غالبا اللي هو بتاع الفجر يبرد الحراره.
ففي بعض الناس يجلس في بيته لا يعمل اطلاقا، ويترك امراته وهي اللي تخرج وتزاحم الرجال في كل مكان وتشتغل وترجع مهدوده وهو قاعد اطلاقا ولا عنده حاجه. الرجل ده كان كده كما في وضع في بعض، لان الحديث رواه ابن عمر والنعمان بن بشير وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وجماعه من الصحابه رووا هذا الحديث. فورد في بعض طرق هؤلاء الصحابه انها كان لها زوج، فلما وقع في المجاعه قال لها اغني عيالك اتصرفي، اطلعي اشتغلي شوفي اي حاجه،
وهو ابن عمك ويستر علينا ومحدش هيعرف.
بالضبط كده،
نسال الله السلامه.
فالمهم ان هو ان المراه، هو طبعا اول ما قالت له لا يعني لا اعطيك ما تريد الا بستين دينارا، ما اصلا لا هي استسلمت في هذا المكان، عايزه فلوس، عايزه فلوس. قال فجمعت لها 60 دينارا وذكر المشقه البالغه،
وكنت قد جهدت
وجهدت في جمع هذه 60 دينار. ودي حافيها ملمح ان المراه اذا ركب هواه خف عليه كل شيء، لا يرى مشقة إطلاقا.
صحيح.
لو ركب هواه، فكيف إذا كان هواه في عبادة ربه تبارك وتعالى؟ مثل هذا لا يشعر إطلاقا لا بالقيام، حتى لو وقف قام الليل ساعتين ثلاثة، لا رجله بتنمل ولا بيشعر بنشر الظهر ولا حاجة إطلاقا، إنما يقبل عن العبادة كما قال
الله
تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. واخد بالك؟ فإذا ركب المرء هواه وكان هواه موافقا
لمراد الله
الشرع، لمراد للشرعي
لشرع
أو لمراد الشريعة، لأن ما نقدرش يعني
نستخدم لفظ لمراد الله
بالضبط كده، لمراد الشريعة من الطاعة والكلام ده، ده بيبقى هو ده العبد يعني، واخد بالك ازاي؟ فلما يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، المرأة عندها النفس اللوامة عالية جدا، أبت في الأول إباء لأن دي فاحشة كده، وبعدين أنت عارف الشيطان يزلل يعني العقبات للبني آدم حتى يعصي ربه، يقول له ما أنت محتاج، أنت إذا كان على هواك أنا عارف أنك أنت تقتل وبتعبد ربنا ولا يمكن تأخذ على هذا، بس ضرورة تبيح محظورات
وما حدش شايف ولا حد عارف
بالضبط كده يعني، فما يجرش حاجة، أن الله غفور رحيم ما يجرش حاجة، ذنب يعني. يذكرني بكعب بن مالك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل في غزوة تبوك.
نعم.
ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ قال والله يا رسول الله لو كنت عند رجل من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، ولكن إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني، يوشك الله أن يسخطك علي، يقول لي الحقيقة تمام، وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرض فيه عقب الله تمام. لما قال أما هذا فصدق، قم حتى يقضي الله فيك،
يعني الباقيين كلهم كذابين،
كذابين طبعا الباقيين كلهم كذابين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يعني نحن لا نفتش في بطون الناس ولا نحكم على سرائرهم. الشاهد قال فلما خرجت قومه من بني سلمة قالوا ها، قلت له ايه؟ قال قلت له الحقيقة. طب ليه قلت له؟ والله لقد كان كافيك استغفار النبي لك وما نعلم لك ذنبا قبله. ده هو الذنب الوحيد اللي انت عملته. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما استغفر لكل من ده حتى المنافقين استغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وما نعلمك اقترفت ذنبا قبل ذلك. إيه الإشكال إنك أنت كنت تقول له زي يوم وقد كان كافيك ذنبك استغفار النبي لك
صلى الله عليه وسلم.
تمام. فهذا من تسويل الشيطان له كما سول له قبل ذلك ان هو انت معك راحلتين والراحله قويه جدا وهتحصلهم في السكه والكلام ده. اتاخر خد راحتك في البتاع حتى تفارط الناس وكان الشيطان والانسان خذولا. فكذلك ياتي الشيطان على البني ادم اللي هو العفيف القوي يفتح له اشياء زي
طاقه في
طاقه في سبيل ان يخالف في هذه المعصيه. ولذلك اعتقد ان المراه يعني صاحبه النفس اللوامه العاليه دي اعتقد ان الشيطان اتاها وقال لها كلام معناه يعني الضرورات والريح محظورات وانت انسان عفيفه طول عمرك كما لم تذنبي فهذا ذنب يكفي انك انت بعد كده تستغفر الله تبارك وتعالى وتتوبي اليه.
نعم. أعتقد هذه النقطة تحتاج إلى تكملة في تجليتها فيما يتعلق بأن هذا الرجل صاحب الذنب كما تفضلت نفسه دعته إلى ذلك ولعل له صحبة أعانته على مثل هذا الأمر وكذلك المرأة كان لها زوج دفع على مثل هذا الأمر. أعتقد هذا يحتاج منا إلى وقفة أطول قليلا إذا أذنت لنا شيخنا.
نعم.
وأستأذنك أن يكون ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله. رفع الله قدرك
شيخ.
أحبتنا فلا نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا مع شيخ الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في طريقنا للاستقامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة.